إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، ففي هذا اليوم 27 من شهر ربيع الأول لعام 333 ينعقد هذا المجلس 22 في شرح كتاب الضروري في أصول الفقه ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا يوسف محمد الغفيص حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: وقد يظن أنها هنا أصولا غير هذه نحن ذاكروها، منها قول الصحابي يظن به أنه حجة وليس بحجة، لأن من لم تثبت عصمته لم يجوز تقليده، فالعصمة إنما ثبتت بالمعجزة أو بقول صاحب المعجزة فيه أن إنه معصوم. وقد تفرق الناس في ذلك على أقوال، فبعضهم خص بذلك بعض الصحابة، وبعضهم رآه في كل صاحب، وبالجملة فالصاحب مجتهد من المجتهدين، لكن النفس أميل إلى أقوالهم لمن ضافت إليهم من القرائن، وهي التي أوقعت من رأى أقوالهم حجة في ذلك، ومنها شرع من قبلنا. والدليل على أنه
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. أشار المصنف إلى بعض الأصول في الاستدلال، وذكر هنا ما يتعلق بقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقال إن الناس يعني أهل الأصول على أقوال في هذا، فمنهم من خص بعض الصحابة بأن قوله حجة، ومنهم من أطلق ذلك في كل صحابي كما هي عبارته، أليس كذلك؟ قال في كل صحابي،
نعم،
وفي كل صاحب،
نعم،
في كل صاحب. وهذا الحقيقة عند التحقيق ليس مضطردا، ومسألة مذهب الصحابي أو قول الصحابي وهل هو حجة وليس بحجة، معلوم أنه في كتب الأصول يذكرون هذا إذا ذكروا الأدلة المختلفة فيها، ولكن هذا الأصل في تحريره في كتب الأصول المتأخرة ضعف، ولهذا أطلقت بعض الأقوال التي لم يقع لإمام متقدم أنه التزمها، ومن ذلك القول الذي ذكره المصنف هنا لما قال: ومنهم من أطلق ذلك في كل صاحب، فهذا لم يقع على مذهب أحد من الأئمة المجتهدين، حتى من هم من أهل الحديث وهم أوسع الفقهاء وأوسع المجتهدين أخذا بآثار الصحابة هم أهل الحديث. وتعرف أنه قبل ظهور المدارس الأربع غلب في بعد استقرار فقه الصحابة وشيوع فقه الصحابة، ظهر في العراق في صدر الدولة العباسية ظهر أهل الرأي، وإن كان ظهورهم سابقا لها، لكن استقر فقههم بالكوفة، واستقر لأهل الحديث فقهم معروف في بغداد وفي المدينة، فصار العمل بآثار الصحابة مشهورا عند أهل الرأي وأهل الفقه قبل أن تكون مدرسة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ولكنه في أهل الحديث أكثر، يعني عناية الحديث بمذهب الصحابي أكثر. هذا لا شك أنه استعمل في أهل الاجتهاد، ولا شك أن عناية أهل الحديث واحتجاج أهل الحديث بما هو من آثار الصحابة أوسع من احتجاج أهل الرأي. وبعد ذلك يقع النظر في أقوال الصحابة على مراتب، فإذا أجمع الصحابة فلا شك أن إجماعهم هو أقوى درجات الإجماع، أليس كذلك؟ وإذا قال الصحابي قولا وليس في المسألة دليل أقوى منه من الكتاب والسنة والأدلة التي هي أقوى منه، فإذا قال الصحابي قولا واشتهر وهو موافق للأصول أو مما لا يقال بالرأي ولم يعرف عن أحد من الصحابة خلافه، فهذا القول يحتج به ولا شك. وهذا لم يقتصر العمل به على أهل الحديث، بل أجراه حتى الفقهاء من أهل الرأي في مسائل كثيرة، وإن كان أهل الحديث أكثر استدلالا به لكونهم أعلم به أيضا، ولاقتصادهم في القياس عن أهل الرأي، فإن أهل الرأي توسعوا في إعمال القياس. لكن هذه الرتبة من أقوال الصحابة الاحتجاج بها مشهور عند أهل الحديث بل وحتى عند أهل الرأي. ولهذا استدل أبو حنيفة رحمه الله بكثير من المسائل التي هي على هذا الوجه بما هو من أثار الصحابة. إذا كان قول الصحابة اشتهر وهو موافق للأصول عنده فإنهم يعملون به ويجعلونه حجة. إنما يترك الحنفية من أقوال الصحابة ما خالف عندهم القياس الصريح. المرتبة الثانية إذا اشتهرت أقوال الصحابة بالاختلاف فهذا لا يكون قول بعضهم حجة على البعض الآخر. إذا كان لجمهور الصحابة قول في مسألة وفيهم الكبار من الصحابة الذين لزموا النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبعض كبار المهاجرين والأنصار، فالجمهور من أهل الحديث يستعملونه ويجعلونه حجة، وإن كان حجة ليس مبتدأ، حجة تابعة يعني من الشواهد التي يحتج بها إذا لم يكن في الباب ما هو أقوى منه، إذا كان قولا لجمهور الصحابة وفيهم الكبار فيغلبون قول جمهورهم على قول بعضهم أو على قول أحدهم، لكن هذا يجعلونه حجة تابعة ليس هو المبتدأ في الاحتجاج. وهذا النوع يقدم كثير من أهل الحديث فيه طريقة جمهور الصحابة على القياس، بخلاف أهل الرأي فإنه يغلب عليهم في هذا الوجه من المسائل أن يقدموا القياس على قول الجمهور من الصحابة، ويقدم أهل الرأي كثير من فقهائهم كأبي حنيفة يقدمون قول الصحابي الذي اشتهر ولم يعرف له مخالف وهو موافق للأصول، يقدمونه على كثير من الأدلة التي هي محل نزاع بين المجتهدين. فهذا مما يستعمله أهل الحديث أكثر من أهل الفقه هذا الوجه. على قاعدة السبر والتقسيم أو مبدأ السبر والتقسيم يبقى من الصور ماذا؟ إذا ذكرنا ما يكون إجماعا للصحابة هذا بين، وما يكون قولا لصحابي أو لأكثر من صحابي، كان يقول صحابي أو أكثر من صحابي قولا موافقا للأصول ويشتهر ولم يظهر له مخالف من الصحابة، كقول ابن عباس من ترك نسكا فليهرق دما، هذا قول قاله ابن عباس واشتهر ولم يعرف له مخالف. ولذلك هم ترون أن جمهور الأئمة وعامة الفقهاء عملوا بهذا الدليل، وذهب الأئمة الأربعة أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد إلى أن من ترك واجبا في الحج فعليه إيش؟ فعليه دم، وإن كانوا يختلفون في تحديد الواجبات وتعيين الواجبات، لكن كمبدأ في ترك الواجب يقولون من ترك واجبا فعليه دم. ويستدل الأحناف والشافعية والمالكية والحنابلة جميع الكتب أو المدارس الفقهية الأربع يستدل فقهاؤها أو كثير من فقهائها يستدلون لهذا ببعض الأدلة، لكن يجعلون هذا من أخص ما يستدل به وهو قول ابن عباس من ترك نسكا فليهرق دما، فهو مما عملوا به. هذا على هذه الرتبة. الثالث أن يختلف الصحابة اختلافا مشهورا، فليس بعضهم حجة على البعض، الآخر. الرابع إيش؟ أن يكون جمهور الصحابة على قول، ولا سيما إذا اقترن بالكبار منهم، يعني إذا صار بعض الكبار في هذا القول، فهذا الذي عليه أكثر أهل الحديث أنهم يجرونه، وإن كان هذا كضبط مطلق كمذاهب مضافة يصعب لأنه يقوم على الاستقراء، لكن بين من طريقة أهل الحديث أنهم يجعلونه حجة. والغالب على أهل الرأي أنهم يقدمون القياس على مثل هذه الرتبة، لكن هذا أيضا لا يصح أن تجزم به في جميع أهل الرأي، لكن الغالب أنهم يقدمون القياس الجلي عندهم يقدمونه على هذا. ومما استأنس به أهل الحديث قضى عمر رضي الله تعالى عنه بمثل هذا لما استشار الصحابة رضي الله عنهم في طاعون الشام كما في الصحيح وغيره لما سار عمر رضي الله عنه ومعه أهل الأجناد أبو عبيدة وأصحابه إلى الشام، فبلغه أن الوباء الطاعون قد وقع بالشام، فقال لابن عباس ادعوا من كان ها هنا من المهاجرين الأولين، فدعاهم فاستشارهم عمر رضي الله عنه وأخبرهم بما هو عليه من الحال وهم في طريق من الشام، وأن الوباء قد وقع بها وهو فاتك قاتل، فانقسموا فاختلفوا، يعني المهاجرين الأولين من كان مع عمر منهم، قال ابن عباس واختلفوا، ومنهم من قال يا أمير المؤمنين معك بقية الناس وأصحاب رسول الله ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، ومن المهاجرين من قال يا أمير المؤمنين قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، يعني خرجت لأمر شرعي ولا نرى أن ترجع عنه، قال عمر ارتفع عني، ثم دعا الأنصار فاختلفوا كاختلاف المهاجرين، ثم دعا من كان معه من مسلمة الفتح فتح مكة، قال ابن عباس فاتفقوا، مسلمة فتح مكة، اتفقوا على قولهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، فقال عمر إني مصبح على ظهر فأصبح عليه. أفاد سيرة عمر هذه رضي الله عنه وهي سيرة راشدة، أفاد ماذا؟ أنه في التكافؤ لم يقدم قول هؤلاء على هؤلاء، أليس كذلك؟ فلم يجعل قول هؤلاء حجة على هؤلاء لما شاف شبه تكافؤ في المهاجرين أنهم اختلفوا وفي الأنصار أنهم اختلفوا، لما غلب مسلمة الفتح فصاروا أكثرية، صاروا هم الأكثرية مع من وافقهم من المهاجرين والأنصار، قضى عمر بذلك وقال إني مصبح على ظهر فأصبح عليه. فيظهر لي والله أعلم أن هذا من مستند، أن مثل هذا القضاء من عمر هو من مستند أهل الحديث في عملهم بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مع أن المسألة قابلة، المسألة قابلة للنظر من قبل عمر، ما هي مسألة غيبية هذه، أليس كذلك؟ مسألة تقبل الاجتهاد وتنزيل على قواعد الشريعة وقواعد الاستدلال تقبل، لكن عمر ما رجع في العلل، إنما مشى بما رآه الأكثر فقها، هذا يتجه، وقد يتجه فيها تعليق من جهة كونها مسألة عامة أيضا، هذا أيضا يرد عليها، لكن هذا على كل حال فيه أسوة، على كل حال فيه أسوة حتى لو كانت المسألة عامة أو دون ذلك، وليس هو مغلق، ليس مغلقا للبحث في الاستنباط أو التعليل أو المقاصد. ولهذا لما قال أبو عبيدة رضي الله عنه أفرارا من قدر الله، ماذا قال عمر؟ قال نفر من قدر الله، لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كان عندك إبل أو قال لك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله وإن رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله؟ فعلم أن عمر لم يأخذه تقليدا وحاشاه عن ذلك، هو مجتهد أخذه فقها، أخذ هذا الرأي فقط، لكنه اعتبر فيه رأي الأكثرية، اعتبر فيه رأي الأكثرية. فالمقصود أن الصحابة إذا كان جمهورهم على قول فهذا مما يحتج به كثير من أهل الحديث إذا لم يجدوا في الباب ما هو إيش أقوى منه. ولهذا هذا الرأي الذي قاله أكثر الصحابة لما جاء عبد الرحمن بن عوف كما هو معروف وحديثه في الصحيحين حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه أو فلا يخرجنكم الفرار منه. وجاء هذا عن أيضا من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. الصورة الخامسة أو الرابعة، الخامسة، الصورة الخامسة هي أقوال أحد الصحابة مطلقا كما أطلقه المصنف، فهذا لم يلتزم به إمام مجتهد، لم يقل إمام مجتهد، بل لا يعرف أن فقيها حتى من أتباع الأئمة التزم بأن أقوال أحد الصحابة بإطلاقها تكون حجة، لأن هذا ليس متحققا من جهة اختلاف الصحابة، هذا من جهة الوقوع ليس متحققا من جهة اختلاف الصحابة. ثم إن الأئمة مجمعين على أن الصحابة ليسوا معصومين، فالتشريع لا يكون إلا بدليل شرعي، وقول الصحابي في أصله ليس دليل شرعي، الدليل الشرعي هو القرآن أو السنة أو النتيجة اللازمة لهما، أو النتيجة اللازمة لهما. ولذلك كان الإجماع إيش؟ كان الإجماع دليلا، لأنه يعلم كضرورة أنه مستند إلى نص ولا بد. ولذلك لا يتصور أن الإجماع يقع منفكا عن موافقة النص، هذا تخيل في العلم لا يقع، في الحقيقة العلمية لا يقع. ولهذا نص على أن كل إجماع له مستند من النصوص، ومن خالف ونازع في هذا من الضر لا يعتبر، من النظر لا يعتبر. لا يتصور مسألة في الشريعة وقعت إجماعا وليس لها مستند، بل لا شك أن المسائل المجمع عليها أدلتها أبلغ من أحد المسائل التي يستدل عليها، ولهذا كان مخالف الإجماع أبلغ من مخالف أحد الأدلة التي قد يتأولها إما في دلالتها أو في ثبوتها. المقصود كذلك إذا عملنا بقول جمهور الصحابة باعتباره نتيجة لازمة، وإن كان هذا اللزوم ظنيا، لزوم الإجماع للنص لزوم إيش؟ لا، الإجماع لزومه للنص لزوم قطعي. لزوم مذهب جمهور الصحابة لدلالة النص، أي أنهم أخذوا هذا، هذا لزوم ظني، والعمل بالدليل الظني وارد وصحيح كما تعرف إذا لم يكن في الباب ما هو أقوى منه. ومن هنا كان الإجماع السكوتي على الراجح حجة ظنية، كان الإجماع السكوتي على قول الراجح حجة ظنية، فانتهى الأمر إلى أنك لم تعمل برأي الصحابي من حيث هو صحابي. الصحابي من حيث هو صحابي ليس بمشرع، التشريع من الله ورسوله فحسب، وهذا فقه مسائل الأصول. التشريع في القرآن لم يذكر الله سبحانه وتعالى التشريع لأحد، إنما التشريع ما شرعه الله سبحانه وتعالى وما جاء في هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. وأنت تعرف أن القياس والاستحسان وما سمي بالأدلة المختلف فيها هي متحصلة من النص كما سبق أن أشرنا إلى هذا، ومن لم يوجب تحصلها لم يجعلها دليلا، من لم يوجب تحصلها أو يصح تحصلها لم يجعلها دليلا. فعليه لم يلتزم فقيه فضلا عن مجتهد أن قول أحد الصحابة يكون حجة. هذا إذا نسب للإمام أحمد ولمذهب الإمام أحمد قول الصحابي حجة، لا، هذا ليس على هذا المقصود، ليس على ترتيب علمي وجيه ومنضبط وهو مقتضى من جنس اعتبار القياس دليل إلى آخره، ترتيب مناسب. لكن أن قول الصحابي تشريع للأمة واجب، لا، هذا اللي قوله واجب الاتباع النبي حسب، أما الصحابة فيختلفون ويصيبون ويخطئون وليسوا معصومين في اجتهادهم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبين لهم واجتهدوا في حضرته، فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ، وقال للذي لمن أصاب إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. فالمقصود أن ما يتعلق بمذهب الصحابي في بعض أطلاق العلماء الأصول رحمهم الله بعض التوسع في نسبة هذا إلى المذاهب، فلم يقل فقيه أو مجتهد بأن قول الصحابي في سائر موارده وأوجهه يكون حجة، هذا لم يلتزم به أحد، ولا يصح أن يكون فقها لأحد فضلا عن الإمام أحمد رحمه الله.
ومنها شرع من قبلنا، والدليل على أنه ليس بأصل أنه لو كان كذلك لكان نقله من فروض الكفايات. ثم هنا فراغ الشيخ، قال المحقق ولعلها كلمة ويستحيل على الأمة أن يذهب عليها في وقت ما فرض من فروض الكفايات بدليل العصمة لهم، ولو كان فرضا من فروض الكفايات لأخبر به الصحابة ونقل إلى اليوم.
نعم، يعني المصنف، وهذا مما ذكر في الأدلة، هل شرع من قبلنا إذا لم يأتي شرعنا بخلافه هل يكون حجة أو لا يكون حجة؟ وهذا الذي سمي في الأدلة المختلف فيها يرد عليه سؤال من جهة أن شرعنا قد تم كما قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فإما أن يكون ما في شرع من قبلنا قد نسخ أو نفي في شرعنا أو جاء شرعنا بخلافه، كالتخفيف الذي جاء في شريعة النبي عما كان عليه بنو إسرائيل من الأصار والأغلال، فهذا لا شك أنه لا يكون شرعا ثم نص في الشريعة التي نزلت على محمد عليه، فإن الشريعة فيه ولا ينظر إلى شرع من سبقه إن كان فيه أو وجه من المخالفة في التفاصيل. وما كان مما وافق شرعنا فهذا ليس محل نظر، لأن العبرة بثبوته في الشر وموافقة الأنبياء بعضهم لبعض، هذا هو الأصل، فإنهم على هدي من الله سبحانه وتعالى. فصار مورد، إذا حررنا محل النزاع، صار مورد النزاع ما هو؟ إذا لم يرد شرعنا بخلاف، يعني سكت عنه شرعنا، مسألة ليس في شرعنا نص عليها أو ذكر لحكمها، وفي شرع من قبلنا ذكر حكم لها، ما جاء شرعنا بإثباته ولا إيش ولا نفيه، هذا مورد المسألة. وهذا المورد عليه أسئلة، من أخصها هل في شرعنا مسائل سكت عن الشرع؟ إذا كنت تعلم أن الشريعة بقواعدها وأصولها وبمفصل أدلتها، يعني بمجمل أدلتها وقواعدها أو بمفصل أدلتها، بهذا المجموع أحاطت بجميع الأحكام، وهذا من معنى قول الله سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم، أكمل الله الدين علما وعبادة، ليس عبادة فقط، ليس كعبادات، أكمل الله الدين الواجب علما وعبادة، ولهذا لا تقع مسألة إلا وفي شرعنا ما يدل عليها. فإن قيل هذه مسألة سكت ليس فيها نص فصل حكمها أو سمى حكمها، قيل ترد إلى أصلها في الشريعة. فإن كانت مثلا في باب الأطعمة قيل إيش؟ الشريعة قضت بعمومها أنه مباح ما دام أنه ما جاء نص يقتضي التحريم، وهذا الرد للقاعدة ليس ردا إلى براءة عقلية كما يسميه بعض النظار، وأشرنا إلى هذا السابق، هذا رد إلى الحكم الشرعي الكلي، وهو مذكور في مثل قول الله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلى آخر الآية، وفي قوله وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فيتبين أنه لا يقع أو لا تقع مسألة ليس في شرعنا إيش؟ ليس في شرعنا حكمها، حتى يقال هل ننظرها في شرع من قبلنا أو لا. فهذا أصل في نظري أن عليه، لا أقول إنه خطأ أو باطل، لكن في نظري عليه كثير من الأسئلة من جهة تحرير أصل المسألة، عليه كثير من الأسئلة، ليس هذا محل مزيد التفصيل لأن الكتاب كتاب مختصر للتعليق. نعم، نقف على هذا وبالله التوفيق. تم هذا شرع من قبلنا، بقي في شيء؟
بقي مصدر أو
صدر. نعم، اقرأه.
قال فأما من ما منها في الكتاب ونحن مأمورون به، فإنما نحن مأمورون به من جهة ما هو في الكتاب لا من جهة ما هو شرع من قبلنا.
قل ما سماه الله من الأحكام، كما في قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فهو مكتوب على المسلمين بكتابة الله عليهم. نعم.
ومنها الاستحسان.
أكمل.
ومنها الاستحسان والاستصلاح.
نقف على هذا، قف على الاستحسان. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.